أما بعد فنبتدئ. استعينين بالله، توكلين عليه، والتوكل لطالب العلم. يكون بالاعتماد على الله في أن يفهمه في الحلقة ما يقال، ثم الاعتماد على الله بقلبه أيضا أن يوفقه للعمل بما سمع. فلطالب العلم توكلان: توكل في أثناء التلقي أنه يتوكل على الله أن يفهمه، لا يعجب بنفسه ويقول أنا إنسان فهيم أفهم خلاص، ليس كغيري، هذا عجب، لأن الله هو الذي يفهمه، ما استغلق عليه. الثاني لا يقول أنا إنسان صالح أعمل بما أسمع فيخذل، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه بقلبه أن يوفقه العمل. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا عمليا فانظر إلى المعلومات التي سمعتها في الحلقة. قد تقول في نفسك: إيه صحيح، أذكر معلومة كذا فاتتني، ما عملت بها معلومة كذا، لأنك لم تتوكل على الله وتركت الأمر على عواهنه للعمل بها، فضاعت عنك وخذلت أو اعتمدت على نفسك تقول سأعمل بها، ونسيت أنك لا تقدر إلا أن يوفقك الله. فحينئذ لعلك أدبت بأنك لم تعمل بها، فعليك أن تستيقظ للتوكل وإظهار العجز أو العجز أمام توفيق الله ونصره. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. فأظهر هذا الافتقار إلى الله، وأنك لا تستغني عن توفيقه لك. ولذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، إلا بإعانة الله جل في علاه. وهذا المعنى يفقده الشخص بسبب انشغاله بالدنيا والجمع لها، فيفقد هذا المعنى، لأنه مشغول كيف يحصل القرش، مشغول كيف يصير له اسم في المجتمع، مشغول أشياء كثير، فينسى هذه الأمور الطيبة، ينساها. وأكثر ما يخوفنا أن يفجأ الإنسان موته وانتقاله للدنيا وهو على هذا الوضع، مشغول قلبه بغير ذكر ربه. هذا ولذلك يخفف عنك كثير ويسليك حلقات العلم وما تسمعه من عبارات العلماء التي تقرأ عليك وتهز بها جنبات قلبك، فهذه التزكية لا شك تخفف كثير عنك، فيكون حالك لا شك مهما كنت لا تعمل بكثير مما تسمع سيكون حالك أكثر من غفل الذين لا يعرفون أصلا حلقات علم، ولا يعرفون كتاب يقرؤونه في بيوتهم مع أزواجهم، ولا يعرفون مقالات، بل أنه إذا جاء في الراديو يقلبه وسمع آيات الله تذكر حولها لشيء مثير عنده ممتع، وإذا جاء في الصحف يمر صفحة اللاعبين صفحة الفنانين، إذا جاءت صفحة المشايخ مقال لأحد المشايخ كتبه في الجريدة يعدي عليه يقول هذا شيء ديني ومالي ومه. فهذا لا شك إن لم يدرك نفسه قبل وفاته فهو على شر عظيم، الإعراض عن العلم فهو على شر كبير. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له: وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن وتفسير قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم أن هنا أخبارا إسرائيلية كان عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف. فهناك القصة أبسط منها ها هنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم ها هنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاف قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوب، ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فناداه الرحمن آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء. قال: وحدثني جعفر بن أحمد.
نعم، لكن هذا إسناده ضعيف من أجل تدليس الحسن، من أجل أنه مدلس. نعم، من أجل أنه مدلس، والمدلس معناه، يعني بعض الناس انتبه، يكون ما سمع بهذه المصطلحات عن علماء هذا الفن، يقول: كيف تكلمون عن العلماء؟ فلان مدلس. هذا يا أخي مصطلح العلماء نفسهم ذكروا، ومعنى مصطلح يعني ما اصطلح عليه علماء الفن، علماء الحديث، تصالح بينهم. إذا قلنا فلان مدلس معناه أن يروي ما لم يسمع من شيخه موهما سماعه. نعم، أو يذكر عبارة تدل على هذا، ولا يشترط أنه يعني أنه يقصد إسقاط شيخه ليعم السند. معاذ الله، لو فعل مثل هذا التوعير نسب إلى ما ينسب إليه من سقوط المرتبة، أن يقول: ودي أسقط الضعيف حتى يمشي السند، هذا أعوذ بالله غش. لكن يحصل أنه يرى الاختصار مثلا، فيذكر يترك الواسطة فيتساهل يعني في هذا الأمر. فإذا كثر فصار يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، فإذا كان كثير ووصل للطبقة الثالثة ذكرها ابن حجر في طبقات المدلسين، اطرح حديث مرتبة الحسن إلى الضعف أو الصحة إلى الضعف، وحينئذ لا يقبل حتى يصرح بالسماع، يقول: سمعت من شيخي، خلاص نقبل. لكن إذا كان يفعل، وكلنا ذاك الرجل ترى، كلنا ندلس أحيانا، يعني أكون أنا سمعت من طلاب شيخنا بن باز شيء قاله لي، لكن في الدرس عندكم أقول لكم قال الشيخ، لعلمي أن هذا مثلا ثقة، وأختصر لكم، ما في مانع هذا. لكن في رواية الحديث إذا أكثر من هذا طلب بالتصريح في السماع، وإذا كان هذا أحيانا منه قليلة بقيت مرتبته، مثل ما يتعاملون مع تدليس قتادة والأعمش، فإنهم سامحون فيه إلا إذا جاء عليه مطعن في روايته أتي فيها بما يستنكر عليه، فحينئذ يطعن عليه على السند من هذه الجهة. فهذا الحديث وهو قوله إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير الشعر، شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجر سقط عن لباسه، فأول ما بدأ من عنه لباسه فأول ما بدأ منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة شجرة فنازعها الحديث، فناداها ربه يا آدم مني تفر؟ نعم. قال فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا، ولكن استحياء، استحيت منك ستأجري. أول شيء يعني السند ضعيف، ثاني شيء الإنسان الذي يعتقد أن الله يراه في كل مكان، فإذا جرى وين يعني وين نفر؟ فهذا على كل حال السند ضعيف. نعم.
قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة 54 و200، قال حدثنا سليمان بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. قال هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه.
يعني السند ساقط منه رجلان، هذا الإعضال، الإعضال انقطاع، لكن أي نوع من الانقطاع؟ أن يسقط رجلان مثل حديث أجرأكم على الفتية، أجرأكم ورودا للنار أو سقوطا في النار أو أكثركم سقوطا في النار أو نحو ذلك، هذا معضل، يعني سقط منه راويان فأكثر، فهذا معناه لا شك أنه كل ما سقط من الحديث راوي فيشتد ضعفه، راويان ثلاث يكثر حين الاحتمال لشدة الضعف فيه. نعم.
قال وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالويا عن محمد بن أحمد بن النضر عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم، وفيه من نحتاج الكشف إن شاء الله. نعم.
قال وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10، فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة، وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا، فهبطوا ونزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها.
هذا يعني الإسرائيليات لعله، وليس يعني لم يكن له سند متصل، لكن كنت قد رحلت إلى الهند لإقامة دورة علمية هناك في منطقة تسمى بكيرلا، فلما يعني حلقت الطائرة واستيقظت من نومي في الطائرة فنظرت وكأني يعني في عالم عجيب من الخضرة العظيمة، شجر النطاط وشجر، والأرض كأنها بساط أخضر وأما أنه هذا كله بسبب أنه آدم أهبط ومعه طينة وحصل هذا الخضرة العظيمة في الهند، فإن هذا ما فيه إسناد، ما أذكر فيه إسناد صحيح، لكنها فعلا يعني من جهة الخضرة وجدت أنها بلد يعني عجيبة، وتجولت فيها فرأيت فيها من الأشجار ما أذكر ما لم أذكر أني رأيت في غيرها، نعم في أوروبا ولا في أمريكا الشمالية ولا في، فسبحان الله الذي أتقن كل شيء صنعه. نعم.
قال: وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهبط آدم من الجنة بدحناء أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير.
والأول في عطاء إيش؟ ابن السائب. علة هذا عطاء لو كان مختلط، نعم، فلا يصح إسناده. أهبط آدم من الجنة بدحناء أرض الهند. نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحناء بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال.
مدينتكم صار لها ذكر، صار لها ذكر مدينتكم هذه. إيه، لكن الإسناد إشكال دائما أن البعض يتبنى الشيء ولا يبحث عن إسناده. هذا لو ثبت يعني هذا الإسناد من جهة أن أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، وقيل التقوا بعرفة وسميت عرفة من أجل تعارفوا يعني، ولكن هذا كله يحتاج إلى إسناد صحيح حتى يقبل. نعم.
قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة.
أظن عطاء المذكور في جدة هذا هو نفس عطاء بن السائب، فإسناد الحديث الموقوف على ابن عباس من هبوط آدم حواء في جدة وآدم بالهند لا يصح إسناده، لا يصح إسناده. نعم. لا، أنا أقصد السرد اللي قبله: أهبط آدم إلى أرض يقال دحناء بين مكة والمدينة. نعم، ثم عقب فقال: وعن الحسن البصري أهبط. هذا أيضا يعني الإسناد الأول لا يصح، وهو الذي عانينا عطاء السائب بين مكة والطائف عفوا. أما الإسناد الآخر فهو مقطوع عن الحسن البصري بذكر جدة، فحينئذ تعرفون السند إذا كان مقطوع أشد من المنقطع من جهة أنه منسوب لتابعي، والمنقطع منسوب للنبي ليكون سقط راوي يعني أهون. نعم.
قال: وقال الرجاء بن سلمة: أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر: أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير.
لا لا لا. لكن هذا السند أعده، وش السند؟
قال أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال اهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة اهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه، واهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير.
من يتفرس في وجه النكارة في هذا المتن غض النظر عن الإسناد، المتن لما قال إن فاكهتكم إن الفاكهة هذه أهبطت من الجنة وتتغير،
حديث كسوف قال فلو قطفه لأكلتم منه ما بقي.
صحيح حديث البخاري يقول يا رسول الله رأيناك تكعكعت ورأيناك تقدمت كأنه يتناول شيء، فقال قرب لي من الجنة عنقود وهو العنب، قال فلو قطفته يعني لظلتم تأكلون منه ما بقيت الدنيا، ما تغير فاكهة الجنة وكلها دائم ظلها. وهنا في هذا الأثر قال تتغير فاكهة الجنة، كيف أهبطت من الجنة وتتغير؟ هذا فيه ابتداء النكارة ثم يكشف عن بعض مفردات الرواة. نعم.
قال وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. وقال الرازي اعلم أن هذه الآيات،
إذن آدم دل الكتاب والسنة أنه كان في الجنة، وأي جنة اختلف العلماء، قالوا جنة في الأرض كالمعتزلة، لكن جمهور السلف والخلف على إيش؟ أنها التي في السماء. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإذا هي التي في السماء والتي سقف عرش الرحمن هي الجنة المعروفة. نعم هي الجنة المعروفة، والحديث دل على ذلك، قال فيه خلق آدم يعني يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. نعم. ولذلك يقول ابن القيم نحن أسرع عند إبليس، نفك أسرنا يعني بالتقوى وأداء حقوق يعني الناس، حق الوالدين، حق العالم علينا، حق الولي الأمر علينا، حق الجار علينا إلى آخره، فبأداء حقوق الله حقوق الخلق إيش نتحرر من هذا الأسر. كل ما يجي علائق عليك فكها حتى تطير روحك إلى توفيت للجنة، إلى أقصد يعني يمد لك في القبر مد بصرك ثم تكون في جنة في قبرك. نعم.
قال وقال الرازي اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. وقال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه.
نعم. فهل يتخل مع كلام ابن القيم سبي العدو الشيطان وسوس لعبينا ويوسوس لنا بنفس الطريق، يقول ابن القيم بنفس الطريق الوسوس لعبينا الجد الأكبر لنا جميعا ما تشوف من صيني ولا ياباني ولا عدو لك في الدنيا من يهودي ولا نصراني ولا رافضي إلا ولا مسلم صالح طالح ملك وزير. قال نرجع إلى هذا الرجل جدنا الأكبر جد البشر، ولا يجوز المحاباة بقول الشخص فلان أحسن إليه إلا هذا إيش النصراني أحسن إليه يا أخي وأحبه. ليش؟ يقول أخوك في البشرية. الكلمة دي صحيحة؟ عندنا شيء اسمه ولاء وبراء كما علمنا إياه إبراهيم ومن معه، والله أمرنا بالتأسي به، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يعني ولدينا معه. إذا أنهم كما بين الرب أنهم تبرأوا منهم وقالوا إن براء منكم كفرنا بكم، وقالوا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمن بالله وحده. لكن ماذا تقول؟ تقول فيهم كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لهم. ما دام أنه ما خرجك في الدين وكان لك جار فلبيني نصراني أمريكي نصراني ولم يقاتلك الآن في دينك، نعم، فعليك أن تهدي له إن كان جارك، تتبسم له، إذا كان عنده ميت تعزيه كما ثبت عن بعض الصحابة تعزية بعض النصارى. إيه هذا اللي يدخل في قلبه الإسلام. نعم صحيح نهاك الله أن تبدأ، النبي نهاك أن تبدأ السلام عليك، تقول السلام عليكم، أكيد تحية أخرى غير السلام حتى ينفرج ما في قلبه من استغلاق ليسمع الدعوة منه فيؤمن. نعم السند الأول وش فيه؟
ها؟ الذي قال فيها ستغير لجال كل انتقاط
مقصر. وعن أبي قال عن أبي قال عن أبي موسى
قال عبد الرزاق عن معمر أخبرني عوف عن قسم.
طيب إذن مبدئيا هل يكفي عند البحث الحديثي إسناد واحد؟ بمعنى لو نظرت إلى حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك تجد إسناده صحيح متصل، لكن لما فتشنا عن أسانيد أخرى انكشفت لنا علة إيش الحديث، أن هناك رواة أوثق لا يذكرون في عائشة لا يذكرون في عائشة، فلذلك مزيدا من البحث لوجود خاصة المطلع أو الباحث إذا خلاه شيء في المتن يتسارع إلى جمع الطرق. وش الآن شيء ثابت في البخاري إن فاكت الجنة إذا نزلت الأرض بأصح الأسانيد لا تتغير، فإذا شاف الشخص مدعاة إلى جمع الطرق يجمع، فقد يكون الكلام عن تابعي ووصل إلى بموسى الأشعري معلولا، فلذلك نظرة إلى ميسرة حتى تجمع لوجود أصل يخلينا نصنع الاعتبار وهو جمع الطرق، كما قال أئمة الشأن الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأه حتى تجمع طرقه. فهذا حديث اللهم هذا قسمك فأملك فتملك، فمن طريق حماد بن سلمة يرويه عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة أو كما ذكر في السند، فتنظر السند متصل، لكن لما جمعت الطرق تجد أنه يروى من طريق آخر وهو حماد بن زيد إسماعيل بن علية وهم كبار جبال في مرتبة التوثيق يخالفان حماد بن سلمة فيرويان عن نفس الشيخ وهو أيوب السختياني أبي قلابة ولا يذكرون عائشة، فنصدق من أو نأخذ بخبر من الأوثق الأرجح ضبطا أو عدالة أو كثرة فنرجحه. فهذا ما تسويه يعني أحيانا تكون في نفسك حاليا أنا أخذ هذا الكلام حاليا لوجود السند أمامي، لكن لو كان فيه شيء يرجعك إلى أن تبتعد مثل هذه النكارة، وهو أن النبي أخبرنا بأصح الأساليب أن الشيء اللي نزل من الجنة ما يتغير أبدا، فهذا اللي يدعونا لجمع طرق هذا الحديث. نعم.
قال: وقال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية، وأجاب الجمهور بأجوبة. أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم: كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة. وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ها هنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد.
مع الحيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، بل نهى عن الإعراض عن قتلها وملاحقتها خوفا منها. لكن ليست كل حية أمرنا بإيش؟ بقتلها. ليست كل حية أمرنا بقتلها. ممكن آخر بحث تقرأوا علينا نزلناه في الحياة اجمعه لنا عشان تقرأوا بعد قليل. طيب اقرأ. فإن الحية أحيانا تكون في المنزل ساكنة، فإن هذا النوع من الحياة لا يجوز لك أن تبتدئ بقتله، لأنه قد يكون من إيش؟ من الجن المسلمين، والمسلم له حرمة، ولا المسلم له حرمة، لا يجوز أن تعتدي عليه، جني كان أو إنسي. وفي هذا قصة معروفة مشهورة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة ذاك الرجل الذي كان عروس، فذهب فوجد امرأته خارج المنزل واقف عند البابين، فأراد أن يطعنها، يعني غيرة أصابه غيرة فلم يطعنها، قال: كف عني رمحك يا زوج، يعني وانظر ما بداخل الدار. فنظر فإذا حية ملتفة على الفراش، فطعنها فاضطربت فلا يدرى. تقول الزوجة: ابتدأ هو بالقتل، يعني أكانت الوفاة في الحية أم فيه؟ فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل له موت هذا الشخص، حتى جاءوا من حزنهم على الشخص قالوا: يا رسول الله أحيي لنا، أحيي هذا العروس اللي مات بإذن الله، يعني مثل عيسى. فالنبي ما أذن له أن يحيي، أعرض عن هذا، لأن عيسى هو اللي كان بإذن الله يحيي الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا، وذكر لهم ما ينبغي أن يصنعوه إذا دخلوا وجدوا الحياة في منازلهم. قال: انذروها ثلاث، حرج عليك بالله واليوم الآخر كما قال مالك أن إيش؟ أن تخرجي ثلاثة أيام. أما رواية ثلاث مرات فإسنادها ضعيف. ثلاثة أيام. نعم وجدته. اقرأ واقرأ.
قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن مما يفزع أهل الدار أن يروا حية تجول بمنزلهم فتراهم يهربون وحق لهم، لكن الأشجع منهم سيبقى ليخلص الدار من شرها وسمها ورعبها، ولكن هل يقتلها ويجب أن يترك الخوف منها؟ أخذا بعموم ما رواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواثق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. وما رواه أحمد في مسنده بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. قلتم: كلا، بل يقيد ذلك بما كان خارج البيوت، أما ما بداخل البيوت والمساكن فإنه يحرج عليه ثلاثة أيام ثم يقتلها لأجل ألا يقتل نفسا لم يؤذن بقتلها، وهم الجن المسلمون من سواكن البيوت إلا إذا طاردها من الخارج والصحراء وعاين دخولها بعينها للمنزل ولم تكن من السواكن.
يعني إذا كنت تشوف حية في الصحراء وشايف أنها من السواكن فذهبت يمنها يسرى فألجأت إلى دار، الآن هذه ابتداء هي في الدار ولجت في بين مكان أذن لك في قتلها، فمن قال أن الدار أصبح حرم فتقتلها؟ لك عرفت أن غالب الظن أنها ليست من السواكن الجن لأنها طاردتها من الخارج فدخلت، فالكلام إذا دخلت فوجدتها مأخذة. كما تحدثني الوالدة حفظ الله وشفاها تقول لي: إن كنا في مكة نتركهم، ما كان عندهم العلم هذا الذي نسمعه الآن، فكان تقول أدخل الخلاء وهي ممدودة، الحية كثيرة ممدودة، لا تتعرضنا بشيء نتركها، لكن لو يعرفون هذا الحديث ليش لحرجوا عليها وتعودوا عليها ما ينفزعون منها، خلاص تركينها مثل ما يتركون أي شيء وهي لا تعرضهم بشيء. نعم.
قلتم: إلا إذا طاردها من الخارج والصحراء وعاين دخولها بعينها للمنزل ولم تكن من السواكن فيقتلها بلا تحريج عليها لزوال العلة، وهي خشية أن تكون من الجن، وكذلك يقتل الأبتر قصير الذنب، وكذلك يقتل الأبتر قصير الذنب وذو الطفيتين.
وهذا يستثنى في البيوت، إذا شفته أبتر فإن النبي نهى عن قتل السواكن في البيت إلا إذا كان من أبتر وكان من نوع سمات الطفيتين، فالأبتر قصير الذنب هذا فإنه يقتل حتى في المنزل، لا يكون جني، لا يستطيع الجني المسلم أن يتمثل بالأبتر. الثاني أن يكون مما يسمى بذي الطفيتين، خطان أسودان عليه، هذا أيضا الجن ما يستطيع المسلم يتمثل به، حينئذ يقتل في الدار، هذا مستثنى. إذا مستثني كم من السواكن؟ نوعين، الأول هو اللي طارده في الخارج في الطرقات تطارده ثم فجأة يلجأ إلى الدار، الدار ما يخلي حرم، ما يخلي حرم، هذا يقتل. الثاني الأبتر بالطفيتين، أكمل ما؟ لا اثنين، الأبتر واحد لو خسر الذنب بالطفيتين يعني خطان أسودان عليه تجد كذا، هذا يقتل أيضا في الدار. نعم. الأبتر قصير الذنب، يجي قصير هذا معروف، يوم إن شاء الله تيسر أوريكم صورته، يعني صورته من غير رأس. نعم.
قلتم وكذلك يقتل الأبتر قصير الذنب وذو الطفيطين الذي له خطان أسودان على ظهره في كل حال، لأنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ويدل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن صيفي وهو عندنا وهو مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت ليقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلي أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى.
الله أكبر.
قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. ويستثنى مما تقدم الأبتر وذو الطفيتين كما في سنن أبي داود من طريق مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. قال الألباني صحيح.
طيب هذا يدل على أنه يقتلان هذا النوعين وإن كان في السواكن في المنزل. أنا رأيت نوع من الحية عجيب سبحان الله، يأتيه مثلا النصر هاجم عليه بمخالب ليمزقه، وإيش يصنع؟ يلتفت إلى النصر قبل أن يوصل له يعمي بصره، وذلك بأنه يفتح يعني فاه فيخرج عليه مثل الرصاص سم، يعني هذه تكون كذا ثم تطلع كذا، عنده الأنزيمات هنا، فيخرج بقوة تيار على عينه، الصقر ما يلقى نفس اللعمة، وين الحية؟ ما يشوفها خلاص، ويرجع دراجها ينعمي بصره، يركز على إيش؟ على البصر. اختبروه ولد آدم من هالغربيين اللي عندهم بحوث الحيوان، يعرفون يركز على الوجه بيعمل البصر، وش سوى؟ فجاء واحد من الباحثين أخذ خوذة أو خمار من زجاج وضع على وجهه، فجاء وهي مستلقية عليه يعني ضامنة نفسها، فجاء يقرب وجهه منها فهي فاهم انه هذا بصر، تلتمس البصر هي، فما ضخت او اشتدت بعصارة السم هذا على بدني من اسفل على وجهه سبحان الله، تعطيه ويخرج، فتقاطرت على الزجاج. وش تفهم هي عندها بالارادة اللي خلقها الله العقل الباطن عندها انه دحين انتهى فكر شرها، فتبي بعد كذا بقعد في مكانه غير خايفة منه، لأن عارف العدو هذا وش بيصير، أعمى. فاستغربت، وإذا الرجل باقي مين فاهم أنه عنده زجاجة، فأعطته ثانية وخت، طبعا لا شك الأنزيم في كل 6 ساعات مثلا كذا يعني عصارته موجودة خلاص يغلق وبعدين يبيلها فرز. فأعطته الثالثة لين خلص المخزون حقها من السمي. مثلا الإنسان اللي عندها رصاص يكون عندك مخزون. فلما أعطته الثالثة بقي تعرض في نفسها هذا ليش هربت من نفسها هربت من غير لا يحوشها لأن عرفت إنه إيش أمامها عدو ما تقدر عليه ما تقدر عليه فرجعت. فأمر النبي بقتل هذه النوع من الحياة لأنه خبيث يسفل من الخبث إنه ما يبغى غير بصرك ليعميه فأمرك فورا بقتله. والنوع هذا أيضا يسقط الحبل فلعله يضخ السم أو فيه قوة كما سماه القيم في العين المرأة تتشنج عضلاتها فتخرج ولدها أول ما يجيها السم على بدنها أو على عينها فتصبح في تقلصات سريعة في رحمها سريعة لتخرج الولد. فأمر النبي بقتلها ولو كانت من السواكن. اللهم صل عليه. نعم.
قلتم وخصص الطائفة التحريض على سواكن المدينة وأطلقت أخرى من أهل العلم والثاني أرجح وأحوط لرواية أبي داود ولكن هل يحرج عليها ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟ جاءت روايتان الأصح منهما ثلاثة أيام وأما رواية ثلاث مرات فإسنادها ضعيف وأما الثلاث بلا قيد بالأيام فهي في صحيح مسلم ولكنه أخرها رحمه الله وهو يبدأ بالأصح ثم ما دونه. قال عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حي وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثة فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم قلتم وأما رواية ثلاثة مطلقة فلا يصح إسنادها وما جاء بمسلم فهي مقيدة بما قبلها وقد جاءت مطلقة بسند أبي داود ولكن الحديث ضعيف إسنادا والحديث الضعيف لا ينبني عليه حكم شرعي فخرج بإسناده من طريق صاحب أبي يحيى مرفوعا إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتل.
ينبغي أن أضيف كلمة مرات السياق حتى يتضح حتى لا تشابه مع رواية مسلم المطلقة. نعم أكمل.
قال فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتل فإنه شيطان فإسناده فيه جهالة وهو صاحب أبي يحيى فهو مجهول. فالصحيح التحريج عليه ثلاثة أيام يقول كما قال مالك أحرج عليك بالله واليوم أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن تخرج ثلاثة أيام فإن خرج وإلا يتوكل على الله ويقتل فإنه شيطان وإلا يتوكل على الله ويقتله فإنه شيطان فنعوذ بالله بك اللهم ربنا من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.
كم باقي على الوقت؟ نقرأ المسند. نعم اقرأ. حدثنا عفان مسلم بصري 13700 13700 و1000.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له كما في مسنده في مسند ثوابع العشرة وما زال في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عفان
عفان بن مسلم البصري ثقة
قال حدثنا معتمر بن سليمان
ثقة
قال سمعت أبي يقول
ثقة عابد
حدثنا أبو عثمان
عبد الرحمن بن مال البصري مخبرا من ثقة عابد
أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو وأنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي، وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
نعم، هذا الحديث تقدم وإسناده هنا صحيح. الآن ننتقل لمسند حديث زيد ابن خارجة، زيد ابن خارجة بن أبي زهير بن مالك، نعم، ابن ثعلبة ابن الخزرج بن الحارث الأنصاري الخزرجي، شهد أبوه بدر، قيل هو أيضا، وقتل أبوه يوم أحد، وكانت وفاته في خلافة عثمان، لا يختلفون في ذلك. اقرأ السند. الآن ننتقل لمسد زيد بن خارج، انتهينا من مسد ولد الإمام، ولد أبو بكر الصديق، ولد أبي بكر. الآن ننتقل إلى مسند زيد بن خارجة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث زيد بن خارجة. قال: حدثنا علي بن بحر
القطان وهو ثقة مأمون.
قال: حدثنا عيسى بن يونس
الهمداني ثقة مأمون.
قال: حدثنا عثمان بن حكيم
الكوفي ثقة.
قال: حدثنا خالد بن سلمة
وهو ثقة،
أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه فقال: يا أبا عيسى، كيف بلغك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسي، فقلت: كيف الصلاة عليك؟ قال: صلوا فاجتهدوا، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.
استعمل هذا الرجل عمر، واستعمل عمر بن العزيز على الكوفة هذا، وهو موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، هذا نسبه. هذا فيه ما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول: اللهم صل، اللهم بارك، نعم، كيف صلوا واجتهدوا، ثم قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت، نعم، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فهذه من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف الصلاة عليه؟ قال: صلوا واجتهدوا، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد. وأتم من هذا، أو جاء في رواية كعب بن عجرة: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، لأنه قال: صلوا واجتهدوا ثم قولوا، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فرواية كعب أتم أو من هذه، وهي قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. ما هو الأفراد الأذكار أو الأثر الوارد في التفل من الصلاة، في التلفل من الصلاة المغرب العشاء؟ هذا ورد عند الترمذي أظن، حديث أو أثر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فكان يحيون بين العشائين. ورد أنهم يحيون بين العشائين بالصلاة، نعم، يحيون ما بين عشائين بالصلاة، ركعتين ركعتين، إذا أخي لا ينوي أداء دين لتأول أنه لا يستحق أو ظلم يدفع، هل يجوز أن أوفي الدين عنه بدون علمه؟ تقدم هذا بالأمس، فانظر إلى من تذهب إليه، فإن كان سيؤذي أخاك، نعم، الذي بيوفي، نعم، أنت لن تؤذي أخوك لا شك، في الغالب اوفي عن أخيك، هذا من قطع من بر أخيك وصلة الرحم، أن تقضي دينه، وهذا ثواب عظيم عند الله، معاملة الرحم، يعني وصلها وصله الله، يعني برحمته، من قطعها قطعه الله، يعني من رحمته. في الشخص الذي يصل رحمه، رجل ما ظنت أن الرحمة تحيط به، ينقذ الله من مآزق كثيرة بسبب صلة رحمه، يطول الله في عمره ويوسع له برزق. يقال بعض الأشخاص يتجولون بالرياض ويشوفون فلل كبيرة ويشوفون قصور ويشوفون قصور مليئة بالبيوت وداخلها مجتمعات، فيقولون يعني وش اللي خلى كثير من أهل نجد يصير عندهم هالقروش ما شاء الله في القصيم في نجد بالرياض، وش السبب في هذا؟ فقد يقال إن من ما تميز به أهل نجد عنايتهم برحمهم، يقدرون إخوانهم الكبار ويترابطون فيما بينهم. نعم، فوسع الله في أرزاقهم توسيع عجيب، وسع الله في أرزاقهم لعنايتهم برحم، يصلون بعضهم بعض ويحترمون بعضهم بعض ويجتمعون بالأعياد ويساعدون الضعيف فيهم إلى آخره. جيران لنا لا أذكر أسماءهم، أخوهم تورط ب15 مليون في شركة خسرها مباشرة، ثاني من أخوانه زودوه ب15 مليون مباشرة من نجد، خسر في شركة ملايين على طول أخوه حتى والخسر أعطيه. فهذا الترابط بينهم ورثهم سعة في الأرزاق، عندهم ترابط ما عندهم شح في بعضهم بعض، فهذا لعله من الأسباب. وأختم كلمة الصباح هذه الأخيرة بمغسل الموتى في البقيع، نعم، الذي صلى معكم قبل 3 أسابيع بمسجد الهباش في صحيح مسلم، شفته مهتم وقت الجلوس في الدرس، أول مرة أشوف وجهه ولا أعرف الحقيقة، فلما خرج عرفني عن نفسه قال ترى غسل أموات في البقيع وسلم علي وكذا، فدعاني إلى سؤاله وش يعني رأيت من أشياء في أثناء غسيلك الموتى بهذا. قال ذكر لي عدة أشياء من العجائب، أنه في لجنة الحكومة جابته في لجنة لينقل قبر تابعي أو تابع تابعي، يعني يقول فلبسنا القبر لأنه مبني عليه مسجد. شوف الدولة حكم بالتوحيد سبحان الله، لبسناه بننقله في مكان آخر. فقال فوجدناه كما هو لم يتغير، جلده عينه كما هو لم يتغير في شيء. وما قاله لي شخص، أنا سألت لي أخو يعني استشاري شخصيا، سألته قلت هل الكلام ممكن؟ قال ما غير ممكن إلا بكرامة يقصد، وهو الإنسان إذا قعد في الثلاجة الموتى 3 أيام يتيبس مثل عروس الباغة، لأن كله عبارة عن دم ويتجمد فيصبح هاتبوس. المغسل الموتى ويحطه تحت الصنبور الدافي ويمر عليه موية يمر عليه يفكك من الجسم، من مثل ما يسوون يعني بالدجاج والهذا يحطونه فيه. فقال أما هذا الغلام فتى عمره 18 سنة أو 20 ما يقول، لما خرجناه من الفريزر اللي هو في ثلاجات الموتى هي أدراج، خرج الميت هذا حطه قرينا عجب كل الموتى حوله إذا غرست يديك فيهم تشوفهم مصلبين طبيعي. قال هذا يقول مثل أي شخص ينظر، هذا شنو مصدقين يعني وش اللي صار فيه، هل أخذوه سرقوه هل ورجعوه الآن، المهم تعجبوا. فقال لابد أسأل أباه وش تميز ولدك هذا، لأن هذه كرامة واضحة يعني بالنسبة لأنه عليه أثار الصلاح من لحية ومن. فقال له تميز ابني بصلة الرحم، فوفق أنه يسوي دفتر يكتب فيه رحم كلهم عشان لا ينساهم، ويمسك الدفتر يتصل حالك يا عمي طيب وش أخبارك ناقصكم شيء، ويمرهم أو يتصل عليهم حاط مثل دفتر البقائل حسابات مع رحمه ما ينساهم كل أسبوع. فلما توفي ظهرت له هذه الكرامة، العناية بإخوانه وبرحمه وبأبيه وأمه. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يهدينا لصلة الرحم ويصلح قلوبنا وأعمالنا، والله أعلم وصلى الله لنا. أنا نحن في صلة الرحم نذكر هذا الخبيث الذي اسمه جيزان اللي قتل أمه، شيء غريب يعني يقتل أمه، والآخر الذي قتل أباه وأمه وفصل رأس، يعني ما اكتفى بالقتل من حقده فصل الرأس، وآخر من الدواعش قتل في العراق أبوه 300 رصاصة وصدق رسول الله كما خرج الإمام أحمد في مسند من حديث أبي موسى أو من حديث عقبة بن عامر: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل الرجل جاره، أو قال يقتل أخاه، أو قال يقتل جاره. ورأينا هذا الذي ذكره النبي أمام عيوننا، قتلوا أباءهم، قتلوا ابناء عمهم بسبب هذا الفكر الذي أضل الناس. نسأل الله أن يصون أولادنا من عبث العابثين وشر الأشرار المارقين. الحمد لله رب العالمين.